أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعليكم قال: والأجر أو الأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين، ولا بأس بالرزق من بيت المال. الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأجرة على الأذان والإقامة. ذهب المشهور إلى حرمة أخذ الأجرة على الواجبات كما أشرنا سابقا، واستدلوا على حرمة أخذ الأجر على الواجبات بعدة أدلة ناقشها السيد القوي رحمة الله عليه وردها، وقال بأنه لا دليل على حرمة أخذ الأجر على الواجبات، ومقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات. مقتضى القاعدة الأولية هو جواز أخذ الأجر على الواجبات والمستحبات، ما لم يدل الدليل على أن غرض الشارع هو الإتيان بالعمل على نحو المجانية. أما إذا دل الدليل على ذلك فالمسألة مختلفة. مقتضى القاعدة إذن عند السيد الخوئي هي جواز أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات معا. متى لا يجوز؟ إذا دل الدليل على أن الشارع له غرض في الاتيان بهذا العمل على نحو المجانية، كصلاتك صلاة الصبح والظهر وأخير صلاة اليومية، تعلق غرض الشارع بالاتيان بها على نحو المجانية، يقول هذا الذي نفهمه من لسان الأدلة. وعليه يقول السيد الخوئي فيجوز أخذ الأجرة على الواجبات سيما الواجبات الكفائية. الواجبات الكفائية يعني التي لا يتعين على شخص بعينه الاتيان بها، فيجوز أخذ الأجرة عليها. طبعا ما لم يدل دليل في نفس هذا الواجب، أما إذا دل دليل وإن كان هو واجب كفائي لكن دل الدليل على أنه الشارع تعلق غرضه بالاتيان به مجانا، فلا يجوز حينئذ ماذا؟ أخذ الأجرة. احنا نتكلم عن الأمر بصورة عامة كبروية. إذن سيد الخوي يعني يتوصل إلى هذه النتيجة، وهي جواز أخذ الأجرة على ماذا؟ على الواجبات. ويقول بجوازه. أقول هنا لو لم يدفع له الأجرة، لو قلنا بأن الواجب الفلاني الواجب الكفائي جاء يجوز أخذ الأجرة عليه لكن لم يدفع لي أجرة، هنا لا يجوز لي الامتناع لأنه المفروض أنه واجب كفائي، فلا يجوز لي الامتناع عن الاتيان به كغيري من المكلفين الآخرين حتى وإن لم تدفع الأجرة. يعني لا يجوز للشخص عدم الاتيان به بدعوى أنه لم يأخذ الأجرة، لأنه أخذ الأجرة نقول لا مانع منه، لا أنه يلزم أخذ الأجرة بحيث أنه إذا لم يأخذ الأجرة له الامتناع. اتضح هذا المقدار؟ في المقام يقول السيد هو يجوز أخذ الأجرة على الأذان لولا ورود النصوص الناهية عن أخذ الأجرة في الأذان. واضح؟ لولا ورود النصوص الناهية لقلنا بجواز أخذ الأجرة على الأذان كما هو مقتضى القاعدة التي أسسناها، يقول السيد القوي. لكن هناك نصوص يقول السيد القوي بأنها ناهية، مثل الرواية 33998، الرواية 33998 يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. خب سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم فيه إشكال، إذ أنه يروي هذا يروي هذه الروايات التي يختلف السند فيها بمحمد بن مسلم، يرويها عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، يعني أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن جده، أي جد الأب، عن جده يعني جد الأب، وهو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد البرقي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. وهذا السند كما هو واضح ضعيف بالراوي المباشر وبأبيه، يعني بعلي بن أحمد وبأحمد بن عبد الله الذي هو حفيد أحمد بن محمد بن خالد البرقي. شلون؟ لا لا، الراوي المباشر عن الشيخ الصدوق، يعني الذي يروي عن الشيخ الصدوق مباشرة، الذي يروي عن الشيخ الصدوق مباشرة وهو علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا علي بن أحمد، لا توثيق له بل لا ذكر له أصلا في كتب الرجال، وكذلك والده له أحمد بن عبد الله بن أحمد أيضا لا ذكر له في كتب الرجال، وعليه فالسند ضعيف. خب، على أي حال، في هذا في كتاب المقاتل السيد الخوي رحمة الله عليه في الحاشية، حتى نكون أكثر دقة، وظهر أن الحاشية مو السيد، زائدين الرواية ومعبرين عنها بصحيحة محمد بن مسلم، مع أنها طريق، مع أن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم فيه هذين المجهولين، ومعبرين عنها بالصحيحة. في الرواية الإمام الباقر عليه السلام يقول: قال لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته. لو تم السند الدلالة واضحة بعد، لا تصلي، ولا تصلي معناها أنه فاسق، ويأتي التعبير التالي: ولا تقبل شهادته، الذي لا تقبل شهادته هو الفاسق، معناها أنه فعل محرم. فهذه الرواية تامة الدلالة وإن كان في سندها ضعفون. وهناك الرواية رقم 7050 وهي موثقة السكوني، وفي سندها النوفلي، في سندها النوفلي يقول: ورد ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. يعني أنا ما رهي ورد كأنها زائد عندي. ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، هذا النهي لا تتخذن مؤذنا يشعر بأنه ماذا، بأن هذا الفعل يعني منهي عنه، وظاهر النهي هنا أيضا بأنه ماذا، الحرمة. ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وهناك روايات أخرى لكن في سندها أيضا ماذا، كلام. يقول: والأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين. إذا أن هناك من يقول بماذا، بالجواز. ولا بأس بالرزق من بيت المال. ليش؟ لما مر في كتاب القضاء من أن بيت المال معد لمصالح المسلمين. ولا بأس بالرزق من بيت المال. والفرق بينهما، وش الفرق؟ نعطي أجرة أو الرزق من بيت المال، ما الفرق؟ فذكرت كلام فقط، لو أكو فرق جوهري. يقول: والفرق بينهما، يعني بين أخذ الأجرة على الأذان وبين الارتزاق من بيت المال، الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل، لأن الأجرة ماذا؟ عقد يقتضي مقايسة بين العمل والأجرة. خب، إذن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل وتقدير العوض، عوض العمل والمدة والصيغة الخاصة. هذه الأمور كلها مقتضى كونها إجارة ستتبع هذه الأمور حتما بناء على اشتراط الصيغة الخاصة في الإجارة طبعا. والرزق منوط، والرزق منوط بنظر الحاكم، فقد لا يتناسب الرزق مع ماذا؟ مع العمل المأتي به، مع القيمة السوقية لهذا العمل، قد لا يتناسب. ما في مشكلة، لا يتناسب أقل أو أكثر، ما عندنا مشكلة، لأن هذا ارتزاق من بيت المال. والرزق منوط بنظر الحاكم الذي يرى الحاكم فيه الصلاح، ولا فرق في تحريم الأجرة. إذن الفرق اتضح الآن بين الأمرين، ولا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين، زيد هو الذي يدفع لك الأجرة، أو لا أهل البلد كل نهاية الشهر من يشوفون الهلال مع الشهر الثاني سواء لما في المسجد أعطوك المرسوم، ومن أهل البلد والمحلة وبيت المال. حتى إذا كانت الأجرة من بيت المال يحرم، لأنه من بيت المال ارتزاق مو أجرة، وبيت المال. خب، ثم يستدرك يقول ولا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقات مصالح المسجد. المسجد هناك أوقات على مصالح المسجد، من إضاءة، من فرش، من خدم، من مؤذن. خب، بل بعض الأحيان حتى إمام الجماعة في المسجد وقف، هنا وقف، هذه البناية مثلا، هذا المبنى السكني وقف على المسجد لمصالحه، بحيث يصرف عشره للمؤذن وعشريه لإمام الجماعة وثلاثة أعشار مثلا للإضاءة وكذا. هذا النوع هذا ليس أجراء، بل هذا وقف على شخص اتصف بصفة أنه مؤذن المسجد. ما اتصف بأنه مؤذن المسجد له هذا المقدار، وهذا ليس من الأجر في شيء، وليس من الارتزاق أيضا في شيء، بل تلخص بعنوان ماذا؟ المؤذن. إذا صار مؤذن صار عنوان لشنه للموقوف عليه، انتهى الموضوع. لهذا يقول ولا يلحق بها أي بالأجرة المحرمة أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقات مصالح المسجد، وإن كان مقدرا. افترض هذا الذي أوقف المبنى قال 100 دينار منه للمؤذن من هذا المبنى، و200 دينار لإمام الجماعة، و300 دينار للإضاءة، مو بنسبة العشر، نسبة مئوية، لا، نسبة محددة، مبلغ محدد. يقول مع ذلك ماذا؟ لا يعتبر أجرتان. ليش؟ لأن هذا مو من قبيل الاستئجار في شيء أصلا، والقضية صارت واضحة بالبيان الذي ذكرناه. خب، ولا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقات مصالح المسجد، وإن كان مقدرا وباحثا على الأذان، مقدرا بمبلغ معين وهو الدافع لي لأكون مؤذنا. أنا أعرف أن هذا المنصب إذا شغلته سيدر علي رزقا من خلال الوقف، وإن كان مقدرا وباحثا على الأذان. نعم، يستدرك لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص. هذا ما يخص بس بالوقف، حتى في الارتزاق من بيت المال في أي فعل بعد هذا، إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات، باعتبار أن الأذان عبادة. كغيره من العبادات لا يثاب إلا ماذا؟ بتمحض الإخلاص. ثم يقول والقضاء بين الناس، أيضا من ضمن المحرمات التي يحرم التكسب، من ضمن الأمور التي يحرم التكسب بها، وإن كان هذا الفعل والفعل الذي قبل في ذاته ليس محرما، يعني هذا مو من قبيل بعض المحرمات التي مرت الإشارة إليها مثل القمار ونحو ذلك، لا، من بدأنا بالأجر على تغسيل الأموات، هذه الأمور ماذا؟ هذه الأمور الأجر مثلا على تغسيل الأموات أو الأجر على الأذان ليست في ذاتها محرمة، وإن كان بعض الأمور التي ذكرها في الوقف محرمة في ذاتها مثل رشوة القاضي. على أي حال الأجر على الأذان أو القضاء مثلا في ذاتها واجبة أو مستحبة، لكن يحرم ماذا؟ أخذ الأجر عليها. والقضاء بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليها أي للأجر أم لا، وسواء تعين عليه القضاء لعدم وجود كفء عادل مثلا أم لا، في كلا الحالتين ماذا؟ لا يجوز أخذ الأجرة باعتبار أن القضاء واجب ولا يجوز أخذ الأجرة عليه كما قيل. إن تم هذا الكلام بالدليل الخاص فبها، وإلا فمقتضى القاعدة يقول السيد القرئي ماذا؟ جواز أخذ الأجرة. يكون ننظر في كل مفردة مفردة، إن وجدنا دليلا يدل على الحرمة فبها ونعمت، إذا لم نجد دليلا يدل على حرمة أخذ الأجرة فمقتضى القاعدة هو الجواز. ويجوز الرزق من بيت المال، وقد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزق قسمين باعتبار أنه عد لمصالح المسلمين، والقضاء من أهم مصالح المسلمين بلا شك ولا ريب، فإنه فض للنزاع والخصومة التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى تفكك المجتمع لو لم تحال. وقد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة، أنه أي القاضي من جملة المرتزقة من أي من بيت المال. أيضا من ضمن المحرمات والأجرة على تعليم الواجب من التكليف، تعليم الصلاة الصوم أحكامهما، تعليم سورة الفاتحة للصلاة أو نحو ذلك، سواء وجب عينا كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية أم كفاية كالتفقه في الدين. واضح بعد أن الأحكام العبادية أحكام العبادات وجوبها وجوب ماذا؟ عيني. أم كفاية كالتفقه في الدين وما يتوقف عليه من المقدمات علما وعملا وتعليم المكلفين صيغ العقود. لا يجب على كل المكلفين تعلم صيغ العقود والإيقاعات، خصوصا بناء على الفتوى المشتهرة بين المتأخرين من عدم اشتراط الصيغة في جل العقود. نعم في النكاح جملة منهم من باب الاحتياط أصلا، وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات كصيغ الطلاق والزواج مثلا. وأما المكروه، كان الكلام سابقا في التي شنه؟ في المحرمات. وأما المكروه فكالصرف، حتى ندخل في هذا البحث نحتاج نقرأ روايتين أو ثلاث. الرواية 22186 هذه الروايات غير تامة السند، وإن كان فيها معاني جليلة. الرواية الأولى 22186 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام. المسألة في السنن، ولهذا نغض النظر عن سندها على ما فيه من ضعف. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام. قال: ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت. قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياته وخلف صدق بعدك. قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ أشغل في شنه؟ هذا يبين عليه توه مولود، يعني يفكر من الحين يهندس إلى مستقبل. جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عرفته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت. نعم، في النص المثبت فوق عزلته، في العلل نسخة العلل عزلته أو عزلته، كأن معكم مفارقة بين نسخة العلل ونسخة الكليني. فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان استانس بمجيء الطاعون مثلا، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلم منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس. وأيضا الرواية 22188 والتي بعدها أيضا 22188 السند فيه إرسال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث بياع الزيت أن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عنه فقالوا: ما ولقد كان عندنا أمينا صدوقا إلا أنه كان فيه قفلة. قال: وما هي؟ ليغتابون يبين. قالوا: كان يرهق، يعني يتبع النساء. ما غير أن يتبع النساء، هل المراد ما هو ظاهره من أنه يلاحق النساء أم لا أنه يميل إلى النساء بكثرة التسري مثلا والتزوج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد كان يحبني حبا لو كان نخاسا لغفر الله له. معناه أن النخاس ظاهر الرواية أنه مذموم جدا. الرواية فيها إرسال على أي حال. الرواية التي بعدها أيضا في سندها كلام عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال الكلام الضعف في السند فقط من جهة عبد الله الدخان في هذه الرواية. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، قد علمت ابني هذا الكتاب، ففي أي شيء أسلمه؟ قال: أسلمه لله أبوك، ولا تسلمه في خمسة، لا تسلمه سباء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا. فقال يا رسول الله: ما السباء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي، ولا المولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأما الصائغ فإنه يعالج زين أمتي في نسخرين أمتي، وفي نسخة من الفقيه غابنا أمتي. وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط فإنه يحتهر الطعام على أمتي، ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر الطعام 40 يوما. وأما النخاس فإنه أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس. على أي حال، هذه الروايات ونظائرها. دلت على كراهة جملة من ماذا؟ من الصناعات. ويقول وأما المكروه فكالصرف. ما المقصود بالصرف هنا؟ هل المقصود تبديل النقدين كيفما كان، أي عملتين كيفما كان، ولو تبديل الدينار الحالي البحريني مثلا بالدينار الكويتي أو نحو ذلك، أو المقصود لا، المقصود ما يعبر عنه ببيع الصرف، وهو بيع أحد النقدين أي الذهب أو الفضة بالنقد الآخر، يعني بيع أحد النقدين بالذهب الذي هو الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، أيها هو المقصود الأقرب هو الثاني، يعني بيع الصرف بهذا المعنى، بيع أحد النقدين الذي هو الذهب والفضة بالذهب أو الفضة. ليش؟ بقرينة التعليل، فإنه لا يسلم من ماذا؟ لأنه لا يسلم فاعله من الربا. الربا يتصور بوضوح في ماذا؟ في بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، يتصور الربا بوضوح. بيع شيء من نفس الجنس. لا تحويل الأموال الربا إذا كان على نحو البيع كيف يتصور؟ لا، أنا الآن عندي 100 دينار بحريني تساوي 1,000,000 دينار عراقي، ما المانع أن أعطيك إياها ب100 دينار عراقي أو بالعكس؟ هذا بيع وشراء لا يتصور فيه الربا أصلا. التفت؟ الصرف المعهود حاليا الآن عند الصرارفة الحاليين هذا غير متصور فيه الربا اصلا كعملية بيع. نعم اذا كان قرض هذا انتهى الموضوع، ما صار بعد من جهة انه صرافة، ما صار في هذا العمل، صار عمل اخر. وبيع الاكفان لانه يتمنى كثرة الموت والوباء كما في الرواية، والرقيق لقوله صلى الله عليه وآله شر الناس من باع الناس، واحتكار الطعام وهو حبسه بتوقع زيارة السعر، والأقوى تحريمه مع استغنائه عنه، وحاجة الناس إليه وهو اختياره في الدروس. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وسيأتي الكلام في بقية أحكامه، أحكام الاحتكار يعني. والذباحة لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة، وإنما تكره إذا اتخذها حرفة. هذه الأمور التي مرت لا تكره لمجرد الاتيان بها مرة واحدة، وإنما تكره إذا اتخذها حرفة وصنعة لا مجرد فعلها ولو مرة واحدة، كما لو احتاج إلى صرف الدينار، كما لو احتاج إلى صرف دينار أو بيع كفن أو لبس شاة ونحو ذلك. والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه، فإن الذبح مرة واحدة لا يوجب خسوة القلب وسلب الرحمة، والصرف مرة واحدة لا يوجب الوقوع في الربا. واضح؟ خب هذا في الجزار، نعم، أما بيع الأكفان يصدق بيع باع الكهن، ما وارد بياع، بيع الأكفان ذاك في الرواية صحيح. خب والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه، والنساجة والمراد بها ما يعم الحياكة، مسج القماش بأخذ الصوفة أن يصنع منه ماذا؟ قماشين. والأخبار متضافرة بالنهي عن والمبالغة في ضيعتها، ضيعت هذه الصنعة الحائك صنعة وضيعة، والمبالغة في ضيعتها ونقصان فاعلها حتى نهي عن السراق خلفه. والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحوه، المغزول مثل الصوف أو الخوف أو نحو ذلك، فلا يكره عمل الخوف ونحوه، هذه السفرة التي تصنع من الخوف، هذه عملنا فيها حينما كنا صغارا في البلد. فلا يكره عمل الخوف ونحوه، بل روي أنه من أعمال الأنبياء كما نسب إلى نبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بل روي أنها من أعمال الأنبياء والأولياء. والحجامة مع شرط الأجرة لا بدونها. أنا مسجل أرقام روايات بس أنهي المطلب. جمعا بين النصوص بالنسبة إلى الحجامة مثل الرواية 22093، هذه الروايات دلت على ماذا؟ على عدم البأس في أجرة الحجام. الرواية معتبرة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به إذا لم يشارط. ونحوها الرواية التي بعدها عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم. فقال: اعلفه إياه ولا تأكله، يعني لا تأكل هذا الأجر ولكن اعلفه للناضح. إذا جمع ما بين النصين يفهم منها الكراهة، فإن الرواية الأولى صرحت بعدم البأس فيه، والرواية الثانية نهت عنه نحو نهيين، ما اعتبرته. الرواية الثانية أيضا لم تعتبره ماذا؟ محرما بقرينة، أنها أباحت له أن يعطيه للناضح، والناضح هو إذا كان هذا المال سحت لا يجوز لي أن أعرفه للناضح حتى، لأنه سحت في النهاية. أنا عندي عبد حجام يكسب المال من الحجامة، هذا المال الذي يكسبه إذا كان سحتان يعني أنه لم يملكه، لا زال باقيا على ملكك، فكيف أتصرف وأعرفه للناضح أو نحو ذلك؟ نعم، لا ما يجوز لي أن أتصرف في الحرام، أنا أتصرف الكلام عن تصرفي. خب، والحجامة مع شرط الأجرة، لأن في الرواية لا بأس به إذا لم يشارط، لا بدونها كما قيده المصنف في غيره، أي في غير هذا الكتاب، وغيره أي غير المصنف من العلماء رضوان الله تعالى عليهم. ودل عليه الخبر، وظاهره هنا ظاهر المصنف هنا الإطلاق، أي سواء شرط الأجر أم لا، فإنه لم يقيد بعدم الاشتراط، وظاهره هنا الإطلاق فإنه لم يقيد. وضراب الفحل بأن يؤجره يؤجر الفحل لذلك، أي للضراب مع ضبطه بالمرة أو المرات، بالمرة والمرات المعينة، يقول أؤجرك هذا الفحل لتضرب به مرة أو مرتين أو ثلاث، خب مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة، لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، ولا كراهة فيما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله. بعض المتشرعة كبار السن في البلد ممن رأيناهم يمارسون هذه الصنعة، اثنين أتذكر، لا يأخذان أجرا وإنما يأخذان ما يعطون، يعني الشخص الطرف الآخر يعطيهم ما تجود به نفسه، هذا من باب أن أهل البحرين متشرعة بالفطرة. وكتب الصبيان المجهول أصله لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل له، أو على ما لا يحل لجهله عفوا. فإنه يكره لوليهم كما قال المصنف المسالك يكره لولي الصبي أن ماذا؟ أن يتصرف في المال الذي يكتسبه الصبي على الوجه السائغ، مع أنه على الوجه السائغ يعني أنا أخذ أموال ابني فأشتري بها وأبيع وتاجر بها تجارة محللة، لكن ابني من أين اكتسب هذه الأموال؟ لا أدري، يذهب إلى السوق ويتكسب وحصلت لديه 100 دينار. لا يجوز لي أو عفوا يكره لي أن ماذا؟ أن أتصرف فيها على الوجه السائغ. وكسب الصبيان المجهول أصله، يعني يكره التكسب بكسب الصبيان، يعني ما يكسبه ابني يكره لي أن ماذا؟ أن أتكسب به، هذا المراد. وسيأتي التوضيح بعد قليل أكثر. وكسب الصبيان المجهول أصله ليش يكره؟ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل. الصبي يتجرع على الأمور المحللة والمحرمة لجهله، جاهل بعد ما يستهم الحلال من الحرام، أو لا عالم لكن يقول أنا عالم ودرست وأعرف بأني رفع القلم عني، أو علمه بارتفاع القلم عنه. ولو علم اكتسابه من محلل فلا تراه، أعلم بأن ابني إنما اكتسب هذا المال لأني جعلته يعمل في الدكان الفلاني فلا كراهة. وإن أطلق الأكثر فلم يفرق بين الصورتين، مع أن الكراهة مختصة بالصورة الأولى دون الثانية كما هو واضح. وإن أطلق الأكثر كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم، يعني علم مو ظن لا علم بأن الابن كسب بعض المال أو كل المال من محرم، علم تحصيله أو تحصيل بعضه، يعني تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به لوجود العلم التفصيلي أو الإجمالي، العلم الإجمالي مثل المورد منجز بعد بعد رفع الحجر عن عفوا أو اشتبه به، ومحل الكراهة تكسب الولي به، حيث أن الصبي لا يخاطب بالأحكام بعد. فنبه الشارع هنا على أن الكراهة تنصب على ماذا؟ على تكسب الولي بمال الصبي الذي يجهل أصله، هذا المال الذي يجهل أصله يكره لك أن تتكسب به، أما بالنسبة إلى الصبي فقلم التكليف مرفوع عنه أصلا. ومحل الكراهة تكسب الولي به أي بمال الصبي أو أخذه منه، أو الصبي أيضا نفس الصبي أن يتكسب بماله الذي اكتسبه قبل بلوغه، أو الصبي بعد رفع الحجر عنه فيما لو كان الصبي يجهل أنه تكسبه بالحلال أو الحرام. الصبي لا يتذكر حينما كان صبيا، الآن هو بالغ بعد، حينما كان صبيا كان يتكسب ولا يتذكر تكسبه بالحلال أو بالحرام. وكذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم في كسبه، ومثل له الشارح في المسالك والماتن في الدروس بالإماء في بعض البلدان، فإنهن لا يجتنبن المحرمات، قد تكتسب بالزنا والعياذ بالله أو بضرب الدف أو نحو ذلك. والمباح ما خلا عن وجه رجحان، وإلى هنا انتهينا من المكروه أيضا، الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى المباح. والمباح ما خلا عن وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخف، واضح؟ ليس فيه طرف شيء يسلبه إلى هذه الجهة أو إلى تلك الجهة، متساوي الطرفين. ثم التجارة، نختم بهذا المبحث لأنه ما فيه مطلب. ثم التجارة وهي نفس التكسب، أي بما هو فعل بالمعنى الأول الذي ذكرناه في أول مبحث التجارة هنا، وهي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، نفس الفعل بغض النظر عن العين، يعني بغض النظر عن مادة التجارة، بغض النظر أني أتاجر بالكتب أو بالخمر والعياذ بالله، نفس التجارة بما هي هي تتقسم ماذا؟ تنقسم من انقسام الأحكام الخمسة. فالواجب منها ما توقف تحصيله عفوا. أنا قلت غض النظر هو لا يغض النظر تماما كما سيتضح. فالواجب منها ما توقف تحصيل مهنته ومهنة عياله الواجب النفقة عليه. إذا توقف تحصيل المهنة على التجارة وجبت التجارة بعد. ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني. إذا كان المجتمع تتوقف شؤونه على التجارة فالتجارة واجبة وجوبا كفائيا حينئذ، فإن ذلك من الواجبات الكفائية، وإن زاد على المؤنة أصلاً أنا لست محتاجاً، لكن المجتمع محتاج إلى التجارة، فأنا ماذا؟ فأنا أتاجر كفاية، والمستحب ما يحصل به المستحب، وهو التوسعة على العيال ونفع المؤمنين، فإن التوسعة على العيال مستحبة ونفع المؤمنين مستحب، ومطلق المحاويج غير المضطرين، إذا كنت أتصدق عليهم ونحو ذلك. والمباح ذكرنا الواجب والمستحب، الآن يقول والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة. والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة وقد تقدمت. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني في عقد البيع وآداره يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.